نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، نعم لك الحمد، نعم لك الحمد. نعم، تقدر الله ما شاء الله. الحمد لله، الحمد لله، نحمد الله سبحانه. بارك الله فيك، ربي يجزيك خير. ما فيش مشكل، بارك الله فيك، جزاك الله خير. ربي يحفظك ان شاء الله. سلام عليك. سلام عليك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم مجددا. كيف الصوت عندكم؟ الصوت يصلكم؟ الصوت طيب. حياكم الله. طيب، المفروض عندنا درس في الحلية اليوم كالعادة، كعادتنا، لكن اليوم نريد استسمح من الإخوة في غرفة الإسلام العتيق لنخرج هذه الليلة عن المعتاد، لنقدم درسا في بر الوالدين، نقدم درسا في بر الوالدين. عينه دعت إليه الحاجة، دعت إليه الحاجة، ولذلك فليصبروا علينا هذه الليلة. نريد أن نقدم درسا في بر الوالدين. بر الوالدين، بر الوالدين من أعظم العبادات، بر الوالدين من أعظم العبادات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التي يقوم بها العبد المسلم، وعقوقهما من أعظم الكبائر، عقوقهما من أعظم الكبائر. أخ السنة، والله الجماعة يقولون أن الصوت طيب في غرفة الإسلام العتيق، أليس الأمر كذلك؟ طيب، لا أدري، ربما من عندك. فبر الوالدين من أعظم العبادات التي قرنها الله سبحانه وتعالى، قرنها توحيده بتوحيده سبحانه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. إذن فبر الوالدين من أعظم العبادات بعد التوحيد وبعد الصلاة، بعد التوحيد وبعد الصلاة. وإياكم، حياكم الله جميعا. إذن الله سبحانه وتعالى أمر بتوحيده كما أمر بالإحسان إلى الوالدين. ومن توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته الإحسان إلى الوالدين وبرهما وطاعتهما، فطاعتهما من طاعة الله سبحانه وتعالى، وعصيانهما من عصيان الله سبحانه وتعالى. بل إن الله سبحانه وتعالى بالغ في الإنكار، بالغ في الإنكار إلى درجة، عليكم السلام ورحمة الله، إلى درجة أن العبد لا يتصور أن هذه الحركة التي تصدر منه تعتبر من الكبائر في حق الوالدين. فكلمة أف أن يقولها العبد للوالي والديه هي من أكبر الكبائر، هي من الكبائر. ولو كان هناك شيء أصغر من هذه الكلمة لا أمر الله باجتنابه، لا أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب الصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها، أي الصلاة في أول وقتها. وهذا من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ومفهومه أن من أقبح الأعمال التي يبغضها الله سبحانه وتعالى تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها والتفريط فيها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهم ولو استزدته لزادني. رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة. والحديث متفق عليه وهذا حديث عظيم. وفي قوله ثم أي قال بر الوالدين، فإن قال قائل ما هو البر، ما هو البر؟ قلنا البر هو الإحسان إليهما. والإحسان ما هو الإحسان؟ وقضى ربك ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الإحسان إليهما بالقول والفعل، والمال بالقول والفعل والمال وخفض الجناح والتواضع والإشارة، فتحسن الإشارة وتحسن القول وتحسن العمل وتحسن الحركة. قدر المستطاع لقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. وضد هذا هو العقوق، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا إله إلا الله. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، لأننا لا يمكننا النفي بحق والدينا. ومن أين لنا من المماليك؟ ومن أين لنا أن نجد والدينا مملوكين عبدين فنشتريهما ثم نعتقهما؟ من أين لنا ذلك؟ إذن مهما قمنا ومهما فعلنا فإننا لا يمكننا أن نؤدي وأن نجزي والدينا وأن نؤدي حقهما علينا. وقوله إلا أن يجده مملوكا فيشتريه يعني يعتقه بشرائه، لأنه فك أباه من رق العبودية للإنسان. وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق عليه، بل نقول إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه. وقال سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه. قال البغوي في تفسيره ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال البغوي في تفسيره برا بهما وعطفا عليهما، أي وصى الله سبحانه وتعالى الولد الأولاد ذكورا وإناثا ببر والديهما والعطف عليهما والإحسان إليهما. ومعناه وصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن أو ما هو الأحسن. وهذه فائدة مهمة. ووصينا الإنسان بوالديه حسنة، أي أن يفعل بوالديه ما هو الأحسن، وليس الحسن فقط، ما هو الأحسن. وقال ابن كثير في تفسيره يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان سبب وجودك، ولهما عليك غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق والرقاق والحنان والرقاق. فالوالد بالإنفاق يتعب ويكد ويجتهد ثم ينفق عليك، والوالدة بالحنان والإشفاق. وقد نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص كما في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أنه نزلت فيه آيات من القرآن الكريم. قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب، ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك. قالت لسعد: أياكم. زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أمك وأنا أمرك بهذا يا سعد. قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، من الجهد أي مما لم تأكل من الجوع والعطش. فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعل تدعو على سعد، تدعو عليه أن لم يسمع لكلامها ويرجع عن دين محمد. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي على شركهما. لا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن احسن إليهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، والوصية لغة ووصينا الإنسان هذه وصية، والوصية لغة الأمر. الوصية هنا ووصينا الإنسان أي أمرناه، والوصية هنا الأمر أي أمرناه، أمرناه دليلها قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى أي أمر، فقوله ووصينا الإنسان أي أمرناه. والوصية أيضا بمعنى الوصل، والوصية أيضا بمعنى الوصل لأنه وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. تعريف هذه الوصية من المذكرات الجلية لشيخي الشيخ علي هندي رحمة الله عليه. الشيخ علي هندي من علماء الحديث من أهل مكة، كان يدرس في صحن الحرم السنن الأربعة بعد المغرب إلى العشاء، وكنا نجلس عنده. سنن أبي داود الترمذي رحمه الله رحمة واسعة، له كتاب اسمه المذكرات الجلية في تعريفات الاستراحية الفقهية. فالوصية الأمر لقوله تعالى: وقضى ربك أي أمر. فوصينا الإنسان أمرناه، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. والوصية بمعنى الوصل لأنه وصل، أي أن يصل والديه بعد الموت، لأنه وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل من البر، هل هناك بقي شيء من البر لولدي بعد موته؟ قال: نعم، أن تدعو لهما وأن تصل أقاربهما، فهذا من الوصية بهما، فهذا من الوصية بهما. وتطلق الوصية شرعا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات، وتقع الوصية شرعا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات، من فتح الباري الجزء الخامس. وانظر للمزيد كتاب الوصايا للنسفي. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الذي قال فيه أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها. ثم قال بر الوالدين، ثم قال الجهاد في سبيل الله. قال في فتح الباري فيه فضل تعظيم الوالدين، وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض، وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين، ذكره البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهو الحديث حسن موقوف وصح مرفوعا أيضا. انظر الصحيحة للشيخ الألباني. وقوله رضا الرب، رضا الرب في رضا الوالدين، أي وأن طاعتهما من طاعة الله، لأن الله تعالى أمر أن يطاع الأب ويكرم، وكذا حكم الوالدة بل هي أولى وأولى. وسخط الرب في سخط الوالد ما لم يكن في معصية، والسخط الكراهية للشيء وعدم الرضا، وعدم الرضا كما في نهاية، في النهاية في غريب الحديث. إذن فينبغي على العبد بر والديه وإكرامهما وخفض الجناح لهما وتقديم الأحسن في القول والعمل والحركة والإشارة لهما، ويقدم بر الأم على بر الوالد. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك، ثم الأقرب في الأقرب. وقوله قلت يا رسول من أبر، أي من أحسن إليه ومن أصله، وفيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة مراتب الخير كما في حديث عبد الله بن مسعود، وكما في هذا الحديث أن الصحابة كانوا يحرصون على أفضل على الأعمال وعلى البر وعلى الخير. وقوله قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قال النووي رحمه الله تعالى، قال العلماء وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك ثم وضعه، ثم إرضاعه، ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك. وقال في فتح الباري، وقال ابن بطال من علماء المالكية: مقتضاه أن يكون للأم 3 أمثال ما للأب من البر. الله أكبر. مقتضاه أن يكون للأم 3 أمثال ما للأب من البر. قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الإرضاع، فهذه تنسرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية، وتشارك الأب في التربية. وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. فبعد أن ذكر الوصية بالوالدين عقب بقوله: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2، ليشير أن فضل الأم أو بر الأم له فضل على بر الأب. ويقول كما يقوله الأصوليون: ذكر الخاص بعد العام، لأن ووصينا الإنسان بوالديه، فالوصية بالأم لأن الوالدين الأم والأب، وهذا عام، فجاء ذكر خصوص الأم بعده ليدل على عظم حق الأم على الولد، عظم حق الأم على الولد. فسوى بينهما في الوصية وخص الأم بالأمور الثلاثة، بالأمور الثلاثة: حملته الحمل، أمه وهنا والوهن، وفصاله في 2، إرضاع والتربية. الله أكبر. وفيه أيضا في الحديث سعي الصحابة الحثيث لمعرفة الحقوق وتأكيد الإسلام على بر الوالدة. وقوله: قلت من أبر؟ قال: أباك في الرابعة. قال: أباك في الرابعة، ثم الأقرب في الأقرب، في الحديث المتفق عليه قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. وفيه تفاوت مرتبة الأقارب، لذلك ينبغي عليك أن تعطي كل ذي حق حقه، الأقرب في الأقرب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ثم قال: آمين، ثم الثانية ثم قال: آمين، ثم الثالثة ثم قال: آمين. فقيل له في ذلك، فقال: جاءنا جبريل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، ورغم أنف امرئ من أدركه رمضان وخرج ثم خرج فلم يغفر له، ورغم أنف امرئ أدرك والديه أحدهما أو كليهما ثم مات ولم يغفر له فلم يدخله الجنة. إذن فحق الوالدين وحق الأم عظيم جدا، عظيم جدا. يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح الحديثين، في شرح الحديثين: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك، ورغما في امرئ ثم رغما في امرئ ثم رغما في امرئ أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. يقول شيخنا رحمه الله: هذان الحديثان في بيان فضل الوالدين وصلة الأرحام. وصلة الأرحام وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس، أي صلة الوالدين والأرحام بما جرى به العرف والوالدين، لأنه لم يبين في الكتاب ولا في السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها، أي لم يبين في الكتاب ولا في السنة نوع الصلة والوصية، إلا أنه قال: ووصينا الإنسان بوالده حسنا، أي ما كان أحسن وحسن فهو من الوصية، فهو من الوصية، فلم يبين جنسها ولا مقدارها. وهنا يرجع إلى عليكم السلام ورحمة الله إلى أعرافه، يرجع إلى العرف والعادة، كل ما هو من عرف الناس وعادتهم في الإحسان والبر، في الإحسان والبر، فذلك مما وصى الله سبحانه وتعالى به بالوالدين، فذلك مما وصى الله سبحانه وتعالى به بالوالدين، لأن الله أطلق الوصية ولم يبين جنسها ولا مقدارها، ويرجع فيها إلى الحسن والأحسن. نعم، لو فرض أن الأعراف فسدت وصار الناس لا يبالون بالقطيعة وصارت القطيعة عندهم صلة، فلا عبرة بهذا العرف، لأن هذا العرف ليس عرفا إسلاميا، ليس بل هو عرف كفري، فإن الدول الكافرة الآن لا تتلاءم أسرها ولا يعرف بعضهم بعضا، حتى إن الإنسان إذا شب ولده وكبر صار مثله، مثل الرجل الأجنبي الذي لا يعرف أن له أبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الرحم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. الله أكبر. ولذلك هذا العمل العظيم هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بأنهم إذا التقوا بأويس القرني اليمني أن يطلبوا منهم الدعاء، فإنه كان ضارا بأمه، وهو الذي منع هذا العمل العظيم، هو الذي منع أبا هريرة بأن يحج حتى توفيت أمه، حتى توفيت أمه، وهو الذي دفع بعبد الله بن عمر، وقد جاءه رجل وهو يطوف بالبيت الحرام وعلى ظهره أمه، فقال هل رأيتني أديت حقها؟ قال ولا ضربة واحدة في رحمها مما كنت في رحمها. فهذا العمل العظيم وفيك مبارك، يقوله ابن عباس لا أعلم عمل أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، فبر الوالدة لعله أن يكفر عنك بعد توحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة الواجبات، أن يكفر عنك كثير من العقوق من السيئات. وشرح هذا الحديث الذي ذكرناه حديث ابن عباس أتاه رجل فيه هذا أتاه رجل ذكره البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. أتاه رجل فيه عدم التسمية للستر لم يذكره للستر عليه فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكهني أي تقدمت لخطبتها فرفضت وخطبها غيري فأحبت أن تنكهه أي وافقت على الزواج منه وأحبت ذلك فغيرت عليها فقتلتها فيه بيان خطورة الغيرة فيه بيان خطورة الغيرة أن الإنسان يمكن أن يغار إلى حد الإفراط فيقوم بأعمال تخالف الشرع بسبب ذلك وهذا يمكن مع أبنائه ووالديه ومع الناس أيضا وأنها قد تؤدي إلى الغيبة والنميمة والحسد والإفساد بل القتل فهل لي من توبة؟ فيه عدم اليأس من التوبة أو القنوط من رحمة الله وفي هذا المعنى نصوص كثيرة ليس مجال بيانها. قالت ابن عباس هل أمك حية؟ أي أأمك حية الآن؟ أو هل أمك حية؟ فحدث حرف الاستفهام قلت يفهم كما سيأتي إن شاء الله أن بر الوالدة يكفر ذلك أي هذا العمل. قال لا أي ليست حية. قال توب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. وفي هذا بيان أن ابن عباس يقول بصحة توبة القاتل وفي هذا بيان يبين وفي هذا بيان يبين أن ابن عباس أن ابن عباس يقول بصحة توبة القاتل وأن القول الذي نسب إليه أنه لا توبة لقاتل هذا قد تراجع عنه ولذلك الصحيح من قول ابن عباس أنه أن للقاتل توبة. وفيه أيضا أن العالم ينبغي لا ييأس الناس ويقنطهم من رحمة الله. فابن عباس قال له توب إلى الله سبحانه وتعالى توب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. وهذا فيه تشويق وترغيب للتوبة والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة التي تكفر له هذا الذنب. وفيه عدم اليأس من رحمة الله تعالى والأمر بالتقوى ما استطاع العبد ذلك الإكثار من الحسنات والتقرب إلى الله إذ الحسنات تذهب السيئات كما قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لذكري إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول فذهبت أي ذهب عطاء بن يسار رحمه الله الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه. فيه شدة انتباه عطاء بن يسار للمسائل هكذا العلماء كانوا ينتبهون لهذه المسائل ودقائق الأمور ومتابعة النصوص وتلقي الفوائد من الصحابة رضي الله عنهم. فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فيه تواضع ابن عباس ودقته في التعبير إذ لم يقل لا أعلم أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة ولكنه قال لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وهذا لا يعني التهوين من بر الأبي، هذا لا يعني التهوين من شأن بر الأبي. هذا لا يعني التهوين من شأن بر الأبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم عاد الرابعة فقال: أباك. قيل يا رسول الله، ففي هذا فيه بر الأبي. فالرابعة قال: أباك. قال المناوي: فهو بعد الأم، أي أن بر الوالد طاعة الوالد له حق من أربعة حقوق، الرابع له ولا يكون بعدها وإنما معها، فيكون البر أربع أجزاء: جزء للأب وثلاثة للأم، ولكن يكون في نفس الوقت لا يكون بعده. وفيه بيان منزلة الأب ووجوب بره. ولأجل بر الأب أورد المصنف هذا الحديث، كما أورد المصنف أي البخاري هذا الحديث. ومن بر الوالدين لين الكلام لهما، ومن بر الوالدين لين الكلام لهما. عن طيسلة بن مياس قال: كنت مع النجدات، أي الخوارج. النجدات فرقة من الخوارج، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. يقول: فأصبت ذنوبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر. قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع، أي الكبائر. ما هي هذه الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، وقتل نسمة أي قتل النفس التي حرم الله، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والإلحاد في المسجد والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: أي والله. قال: أحي والدك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. الله أكبر. ذكره البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. إذن هذا رجل من النجدات، أصحاب نجد بن عامر الحنفي، ومن أصولهم من كذب كذبة صغيرة أو عمل ذنبا صغيرا فأصر على ذلك فهو كافر مشرك، وكذلك أيضا في الكبائر، فرقة من الخوارج النجدات، وهي تابعة لنجدة بن عامر الحنفي. من أصولهم أنه من كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو كافر مشرك، فمن باب أولى اقتراف الكبائر. وقالوا: أصحاب الكبائر منهم ليسوا كفارا، وأصحاب الكبائر من غيرهم كفار. ذكره ابن حزم في الملل والنحل. يقول هذا الذي كان مع النجدات مع الخوارج ثم تاب، جاء لابن عمر: كنت أصبت ذنوبا لا أراها إلا من كبائر، أي يحكم عليها أنها من كبائر. قال ابن الأثير: الكبائر واحدتها كبيرة، تعريف الكبائر، وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا. الكبائر هي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا، العظيم أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك، وهي من الصفات الغالبة. والكبائر الكبيرة هي ما جاء فيها حد أو لعن أو غضب أو توعد على اقترافها بعقوبة، بعقوبة بوعيد، هذه هي الكبائر. يقول فذكرت ذلك لابن عمر فاستفسر ابن عمر ما هي هذه الكبائر، فقال له هي كذا وكذا وكذا، فقال ابن عمر هذه ليست من كبائر، هن تسع، يريد أن يستلطف به وأن لا ييئسه من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أنه فيه أن عدم التصريح بنوع الذنب عند الرواية وهو من الأدب الواجب، إذ العبرة التحدث عن الكبائر الإفادة من قول ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر ابن عمر هذه الكبائر، ذكرها وقال هي تسع، واختلف العلماء في عد الكبائر، فمنهم من قال هي سبع، منهم من قال هي تسع، منهم من قال هي السبعين أقرب، وقال ابن عباس كما في كتاب الكبائر الذهبي هي السبعمائة أقرب. وفي هذا الحديث ذكر أنه من الكبائر التسع، فيها قال وبكاء الوالدين من العقوق، بكاء الوالدين من عقوق أي من عدم البر. العقوق هو الإيداء والعصيان، العقوق ما معنى العقوق؟ عقوق الوالدين هو الإيداء والعصيان والخروج على الوالدين وهو والخروج عليهما وهو ضد البر بهما، وأصله من العق أي الشق والقطع، من كتاب النهاية في غريب الحديث. العقوق يكون بالفعل كما يكون بالقول كما يكون بالإشارة كما يكون بالحركة، كل ذلك من العقوق. عقوق الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالإشارة ويكون بالحركة أيضا. قال ابن عمر لذلكم الرجل أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قوله أتفرق، الفرق الخوف والفزع، الخوف والفزع. قلت أي والله أخاف من النار وأحب الدخول إلى الجنة. قال أي والله، أي حرف جواب بمعنى نعم، ويقع قبل القسم، ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي. قال أحي والداك؟ قلت نعم عندي أمي. قال فوالله، أي فيه القسم، يقسم ابن عمر على الفتوى وعلى الموعظة من غير استحلاف، ما حد استحلفه، يقسم بذلك ليبين عظم هذه الفتوى وعظم هذه الموعظة إذا قام بها السامع. لو ألنت لها الكلام، أي لأمك لو ألنت لها الكلام، أي خفضت لها الكلام ولم ترفع كلامك عليها ولا صوتك عليها ولم ترد عليها بكلام قبيح أو بالإباء والرفض، أي تداريها وترفق بها وتخفض صوتك عندها وأطعتها وأطعمتها الطعام، أي وتطعمها مع ذلك الطعام وتقوم بشأنها مما تحتاجه من الطعام والملبس والشراب، لا تدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فإذا اجتنبت الكبائر تدخل الجنة، أي ما دمت مجتنب للكبائر. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لا تمتنع من شيء أحباه، أي لا تمتنع من شيء أحباه. وقال في أضواء البيان الشيخ الأمين الشنقيطي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن الجناح هنا يستعمل في حقيقته، لأن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه. واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك. والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع، لأن مريد البطش يرفع جناحيه ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه، فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهما والتواضع لهما كما قال لنبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذن فلا بد من خفض الجناح للوالدين والتواضع لهما وعدم الامتناع عن كل ما يحبه، عن أي شيء يحبه. ومن عدم حق الوالدين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل إلى جاءه يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما واضحكهما كما أبكيتهما. المبايعة عبارة عن المعاقدة على ذلك، المعاهدة عليه، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. وفيه باختصار، والهجرة في الأصل اسم من الهجر ضد الوصل، ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض. والهجرة هجرتان، إحداهما التي وعد الله عليها الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فكان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدع أهله وماله لا يرجع في شيء منه. والهجرة الثانية من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين ولم يفعل كما فعل أصحاب الهجرة الأولى، فهو مهاجر. والهجرة انقطعت من مكة إلى المدينة، ولكن الهجرة تبقى من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين. وهناك هجرة مادية وهجرة معنوية، والهجرة المعنوية هجرة ما نهى الله عنه، ومن أهمها عقوق الوالدين وفي الحديث فضل بر الوالدين وتقديم ذلك على الجهاد كما تقدم، وفيه وجوب إصلاح الخطأ والترهيب من التسبب في إبكائهما والحرص على إضحاكهما. عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه العقيق، فإذا دخل أرضه صاح على صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. الله أكبر. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يبرون بآبائهم، فعلى المسلم أن يبر بأبيه. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وبرهما من أكبر الطاعات، وأبر البر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: الإشراك بالله. ثم تنى بعقوق الوالدين. فكما أنه قارن توحيده سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين، فكذلك امتنى بعد الشرك بعقوقهما، وهذا مهم جدا. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت: يا ليته سكت. الله أكبر. فعقوق الوالدين إيذاؤهما وعصيانهما والخروج عليهما، وهو ضد البر بهما وأصله من العقل كما ذكرنا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عقوق الوالدين، وعليكم السلام ورحمة الله، باللعن. فاستغرب بعض الصحابة: أيلعن الرجل والديه؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعن أبي الطفيل قال: سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي أو إلى ما في قراب سيفه بكسر القاف، ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، وفي رواية: من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أوى محدثا، أو في قراءة محدثا ثم محدثا. والحديث رواه مسلم. سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال النووي: هكذا تستعمل كافة حالا، وأما ما يقع في كثير من كتب المصنفين واستعمالها مضافة وبالتعريف كقولهم هذا كقول كافة العلماء ومذهب الكافة، فهو خطأ معدود في لحن العوام وتحريفهم. هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم، هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس كافة؟ وفي رواية لمسلم: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال: ما خصنا رسول الله بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي، والقراب غمد السيف. فأخرج الصحيفة فإذا مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، أي ملعون من ذبح لغير الله، يتقرب به إلى غير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من الله ومن رحمته ومن الخلق، السب والدعاء عليه. لعنه الله والناس والملائكة والناس أجمعين، فاللعن من الناس أي السب والدعاء عليه. قال: لعن من لعن والديه، وفي الحديث: لعن من لعن والديه، أي لعنهما لعن صريح، أو تسبب بأن لعن والد أحد من الناس فيسب والده، بمعنى أن يلعن الرجل والدي الرجل. قال: يا رسول الله، أيلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، أو يلعن والدي الرجل فيلعن أباه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببر الوالدين ما لم يكن معصية. قال أبو الدرداء: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، الله أكبر، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج. لماذا؟ لأن الولد من كسب أبيه، أنت ومالك لأبيه، فإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت أي على حق، ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك على أهلك، وأخفهم في الله تعالى. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء، وهي وصية عظيمة. إذن فعلى الإنسان أن يبر والديه وأن يحسن إليهما وأن يتواضع إليهما، وإلا يعقهما. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن بر والديه ولم يعقهما، كما أسأله سبحانه أن يغفر لي ولكم ولوالدي والديكم ولي مشايخنا ومعلمينا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. فإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ومن كان عنده طيب سؤال واستفسار تفضل وإلا. تفضل أخ الوديني. نعم تفضل تقديم الأسئلة. طيب أولا يقول السائل وفيكم بارك جميعا لم يصلني أي سؤال. طيب يقول السائل نود كلمة موجزة ونصيحة لمن عق والديه فأراد التوبة وتدارك الأمر قبل فوازه جزاكم الله خير. باب التوبة مفتوح فمن عق والديه بشيء فليبرهما بما يقابل ذلك ويحسن إليهما بأكثر من ذلك. وباب التوبة مفتوح بارك الله فيكم. باب التوبة مفتوح فعليه أن يتوب وأن يحسن إليهما كما قال ابن عمر لين إليهما الكلام واطعمهم الطعام وقم على خدمتهما وتواضع لهما وأحسن إليهما فنرجو لك أن يغفر الله لك ما الذنوب ما اجتنبت الكبائر. طيب يقول السائل هل هناك زكاة فيما يخص عروض التجارة يا شيخ؟ كيف تكون أن هناك وجه آخر؟ لأنني سمعت الشيخ الألباني يقول أنه لا زكاة فيها بارك الله فيكم. طيب عروض التجارة اختلف فيها أهل العلم على قولين وأنه لا زكاة فيها هو قول الظاهرية وأيضا بعض المحققين من أهل العلم وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله. لماذا؟ لأن من شروط الزكاة أولا بلوغ النصاب احفظوا هذه الشروط شروط الزكاة بلوغ النصاب. ثانيا الملك التام. ثالثا حولان الحول وبعضهم زاد أن يكون المال المملوك والحال عليه الحول والبالغ النصاب على صفة الادخار أنه مدخر. فهذا المال يجب فيه الزكاة. وعروض التجارة تتخلف فيها هذه الشروط. فعروض التجارة وإن كانت بلغت النصاب وملكها ملك تاما إلا أنه ليس فيها حولان الحول إنه مال غير مستقر فيمكن أحد من الناس عنده مال عروض التجارة بعض مثلا في شهر عنده مبلغ كبير وفي شهر ليس له ذلك المبلغ فالمال يذهب ويجي يخرجه ولا يستقر المال ولا يحول عليه الحول. ومن هنا قال الشيخ إذا اختل شرط من هذه الشروط لا يسمى زكاة ولا يخرج الزكاة. والشيخ الألباني لم يقول أنه ليس فيه زكاة عروض التجارة وإنما قال ليس فيه الزكاة بالطريقة المقننة عند الجمهور وإنما فيه مطلق الصدقة لقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم والآية في الإنفاق كثيرة. فهذا فيه مطلق الصدقة بشرطين اثنين. الشرط الأول كما قال سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه، أي لا يذهب الإنسان إلى شيء لا يصلح ثم يتصدق به هذا فيما يخص عروض التجارة، أنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عروض التجارة إذا كانت عنده هذه العروض أن يتصدق من جنس هذه العروض، وأن لا يذهب إلى الرديء فيها ويتصدق به. هذا القول الأول. والقول الثاني هو قول الجمهور. قول الجمهور، جمهور العلماء يقولون في عروض التجارة أن فيها الزكاة، زكاة النقدين، زكاة النقدين الذهب والفضة، لأن هذا الذي عنده عروض التجارة دخل إلى هذه التجارة برأس المال، برأس مال، وهذا رأس المال إذا كان بلغ النصاب، فلا شك أنه سيزيد طول العام باستمرار التجارة فيه، سيزيد. وعليه إذا حال الحول على رأس المال الذي دخل به إلى عروض التجارة وجب فيه الزكاة، لأنه حال عليه الحول ورأس المال موجود وحال عليه الحول ويملكه ملك تام وبلغ النصاب. أما الزائد على رأس النصاب، الزائد على النصاب الذي بلغ الحول وملكه مما دخل به في عروض التجارة، فهذا الفائدة هذه الزائدة هذه يضيفها إلى رأس المال ويخرج عن الجميع، لأنه يخرج عن الأصل، وهذه الفائدة تضاف إلى الأصل وتحسب مع الأصل ويخرج بذلك. هذا قول الجمهور. ولذلك يقال أن عروض التجارة فيها الزكاة، لكن يمكن أن يقال فيها الزكاة مطلقة، صدقة مطلقة، بشرط أن الإنسان يقدر، بحيث أنه هو الرجل عنده مثلا 100 مليون، يذهب يقول أنا أتصدق بألف دينار، هذا لم يتصدق ولم يزكي، إنما يقرب ويقارب ويسدد. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه. أو يأخذ على قول الجمهور، يعد رأس المال، الذي دخل به في التجارة إذا بلغ النصاب ثم الفائدة يضيفها إليه ويخرج عن كل، ويخرج 2.5% عن كل 10,000 دينار بالدينار الجزائري، يعني أو 10,000 ريال بالسعودي، 2.5%، وهذا لعله أقرب إلى الصواب، والله أعلى وأعلم. السؤال الثاني، إذا كان الوالدان لا يستجيبون للنصوص الشرعية فإنما يتصرفوا مع أولادهم وفق عواطفهم الجامعة مخالفة للشرع، فكيف يتم التفاهم معهم؟ يتم التفاهم معهم بطاعتهما في المعروف وعدم طاعتهما في المعصية. فإذا كانت المعصية لا طاعة لهما، وحتى لو لم يستجيبا للنصوص الشرعية، الأحاديث التي الآية التي نزلت في سعد بن أبي وقاص، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فصاحبهما، فأمه لم تستجب للنصوص الشرعية، والله سبحانه سيقول حتى لو كان مشركين فإن جاهدك لتشرك بشيئا فلا تطعهما، فلم تستجب لنصوص الشرع ومع ذلك أمر بالوصية بها والإحسان إليها. وقد جاءت، قد جاء أبو سفيان إلى ابنته أم المؤمنين، وأراد أن يجلس فطوت عنه الفراش، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أأصله؟ قال نعم. وقالت أأصل أمي؟ قال نعم. حتى لو لم يستجيبا للنصوص الشرعية، فينبغي طاعتهما والإحسان إليهما والتواضع لهما والتذلل لهما وتقديم المعروف لهما، واصبر عليهما. يقول السلام عليكم بارك الله فيك، هل يستطيع الإنسان أن يذبح لي وليمة بنية العقيقة وجزاكم الله خير؟ يعطيك يا أخي الوالد، يعطيك الشاة وأنت تذبحها، يجوز إذا أعطاك إنسان شاة يعطيك الشاة وأنت تذبحها وتنوي بها العقيقة، هذا لا حرج فيه، فيجوز ذلك. أما أن يذبحها هو عنده بنية من قطيعه وهي تحت ملكه ويقول أنا أذبحها على فلان عقيقة عقيقة، فهذا هو لم يعق عن ولده، وإنما يقال عق عليه. ولذلك الأفضل أن يعطيها لك تستلمه منه، فأصبح إذا أعطاها لك أو أهداها لك تصبح ملكك بالهدية أو بالعطية أو حتى بالصدقة، ثم بعد ذلك تذبحها أنت كذلك. يقول السائل هنا، هل يجوز تحريم على شخص انتحر؟ هل يجوز الترحم على شخص انتحر رغم أنه لا يصلي وكان يأخذ المخدرات؟ هل يجوز أن نذهب عند أهله ونقول الله يرحمه لأنه من أهلي؟ هل يجوز ترحم على شخص انتحر وصلي وكان يأخذ المخدرات؟ هل يجوز نذهب إلى أهله؟ أولا لا. إذا كان لم يصلي إطلاقا ومات تارك للصلاة فلا يجوز الترحم عنه، لا يجوز الترحم عنه. ويجوز أن تذهب لأهله وتعزيهم، لأن العزاء من حق أهله وليس من حق الميت، فتعزي أهله وتذهب تخرج، أما أن تترحم عليه فلا، والله أعلى وأعلم. إذا أحدث المرء أثناء الصلاة يقطعها، هل هناك أدب قطع الصلاة أم لا؟ إذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة إن كان لوحده هذا خرج من الصلاة دون تسليم، إن هذه الصلاة بطلت فيخرج. أما إن كان في الجماعة فهذا ذكر بعض أهل العلم وليس فيه دليل، لا أعلم فيه دليل، أنه يضع يده على فمه أو منديل على فمه ويخرج من الصف دون سلام ولا شيء. هذا ما في هذا الأمر، هذا هو الأدب، أنه يضع يده على أنفه وفمه أو منديل ثم يخرج من هذه الصلاة، يتوضأ ويعود. يقول أمي وأبي أزعجهما كثيرا وضعي للستار، فهل أنا آثمة لأن أسبب لهما الإزعاج؟ لا، لست بآثمة، ولا طاعة لهما عليك في سترك لوجهك ووضعك للستار وتغطية الوجه ما دمت ترين أن ستر الوجه واجبا ما دمت تعتقدين أن ستر الوجه واجبا فلا تطعهما واستمر على ذلك حتى لو أزعجهما ذلك. فلا فرق بين أن ينزعج من أدائك الصلاة ومن ارتدائك الستر، فلا فرق بينهما تماما ما دام هذا واجب وهذا واجب، فلا فحتى لو انزعج فلا تطعهما ولا تنزع سترك وغطاءك. ما حكم الصلاة في مسجد الإمام يستقبل القبلة أو قريب منها المؤمنين؟ لا، هذه مسألة محدثة، مسألة محدثة أحدثها كثير من الناس، وهي أن يعتقد الكثير من الناس أو يختلف الناس في المسجد، بعضهم يقول أنه مستقبل القبلة وبعضهم يقول ليس مستقبل القبلة. فجاء بعض الناس وأحدث أمرا وهو أن يلتفت الإمام أو يستقبل الإمام الجهة التي قيل أنها هي القبلة، مخالف المنبر الذي وضع، مخالف المحراب الذي وضع في المسجد، فيميل يمينا أو يسارا، وبقية المأمومين يتوجهون إلى المحراب الذي وضع في المسجد. هذه محدثة بدعة لا ينبغي موافقتهم عليها. وعليه والإمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فيؤتم به في استقبال القبلة، فإما أن يستقبلوا القبلة كلهم معه، وإما أن يعودوا إلى المحراب ويستقبلوا قبلة جهة المسجد في المحراب. فإن كانت هذه القبلة منحرفة كثيرا عن القبلة فينحرفون كلهم وليس الإمام فقط، وإن كانت غير منحرفة وإنما هي إلى جهة القبلة فيصلون إلى المحراب، إلى جهة المحراب الذي وضع على جهة القبلة، والأمر واسع في المسألة، لا يضيقون جهة القبلة ولا اعتبار ولا اعتداد بهذه البوصلة. البوصلة هذه التي اخترعت لا يعتد بها ولا يجوز الاعتداد بها، لأنها أولا اتفق علماء الإسلام أنه لا يعتد في العبادات بالحساب ولا بالحساب ولا بالنجوم ولا بغيرها، وبالحساب الفلكي ولا بالآلات هذه التي تصنع. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية ذلك، وصديق حسن خان والباجي كلهم ذكروا الإجماع على أنه لا يجوز في العبادات العمل بهذه الآلات الاسترزبل والآلات الفلكية والحساب الفلكي، وإنما بالعلامات الوضعية التي وضعها الشارع يعتد بها، وهي أن يعتمد فيها الإنسان بالعين المجردة حتى تكون في متناول الجميع أفراد وجماعات. ثانيا، هذه البوصلة التي يبحث بها عن القبلة من صنع كفار عدالتهم ساقطة. نحن إذا كنا نقول أن الأصل في المسلم الجهالة، فكيف بالأصل في المسلم الراوي الذي تصدى للعلم الجهالة، فكيف بكافر لا ندري عنه ولا ندري ما يقصد؟ ولذلك حتى لو كان صادق، لا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الكافر دينه وأن يتعبد به حتى لو كان صادقا. فلذلك لا ينبغي الاعتماد على هذه البوصلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، فعلى الإنسان إذا كان الإنسان في المغرب فجهته المشرق، وإذا كان في المشرق فجهته المغرب، وإذا كان في الجنوب فجهته الشمال فقبلته الشمال، وإذا كان في الشمال فجهته الجنوب، لأن الجهات أربع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين المشرق والمغرب قبلة، والجهات أربع. فإذا كان الإنسان في بعيد وغريب عن القبلة عن الكعبة ولا يراها فقبلته هي جهتها. والله سبحانه قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته، وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره. فالجهات هي أربع، إما شمال وإما جنوب، إما شرق وإما غرب. فمن كان في الغرب فجهته فقبلته الشرق، والشرق واسع، ومن كان في الغرب فجهته ومن كان في الشرق فجهته الغرب، والغرب واسع أي جهة الغرب، وهكذا. ولا ينبغي الإنسان أن يضيق في هذه المسألة. وقد ذكرت قد أنزلت رسالة ذكرتها موجودة في المنتديات، موجودة في منتديات البيضاء العلمية أدامها الله، وفي منتديات الأجري إمام الأجري، وفي منتديات أهل الأطر السلفية، وفي منتديات المورد العذب الزلال وغيرها، أنزلتها وهي الأدلة الأدلة على فض النزاع في المساجد بسبب القبلة، في المساجد بسبب القبلة. يقول يقول ما فهمت سؤالك يا أبو ياسر، إذا بنت جمالها قليل أعد السؤال وبعدها تتزوج وما؟ ما عم يتقدم لها عرسان، هل يجوز كشف وجهها وضع شوية مكياج؟ أولا إذا تقدم خاطب إلى بنت إلى امرأة يريد أن ينظر إليها فالنظر إلى المخطوبة فيه خلاف، هل ينظر هل يرى منها وجهها وكفيها فقط، أو يرى ما يظهر عادة أمام محارمها أو أكثر من ذلك. والمسألة فيها حوالي 5 أقوال، لكن أقربها إلى الصواب أن يقال بحسب المناطق والأماكن. فإن كنا في مناطق المرأة تغطي جميع جسدها لا يرى منه شيء، ففي هذه الحالة يقال لا ينظر منها إلا وجهها وكفيها أما إن كنا في مناطق لا تغطي المرأة وجهها، يعني لا تغطي المرأة وجهها، ففي هذه الحالة يقال ينظر الخطيب أو الخاطب ينظر الخاطب من هذه المرأة أكثر من الوجه والكفين، ينظر ما يظهر عادة من عادة أمام المحارم من الشعر والعنق والذراعين وشيء من الساقين. لماذا؟ لأنه لو قلنا بالوجه والكفين فقط لأصبح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، يصبح هذا الحديث لغو، لأن هذا الرجل يصبح لا فرق بينه وبين الناس الذين ينظرون إلى هذه المرأة ويرون وجهها وكفيها. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخاطب أن ينظر أكثر من هؤلاء الناس الذين رأوا هذه المرأة ورأوا وجهها وكفيها، أن ينظر إلى أكثر من ذلك إلى ما يدعوها إلى نكاحها، ولا بأس أن يترصدها ولو من سطوح البيوت أو من وراء النوافذ ليرى ذلك. أما أنها وضع الزينة من هذه من المكياج ومن هذه المساحيق إن كان يعني من الكحل وشيء بسيط جدا فلا حرج بذلك، أما أنها تطلي وجهها وتغير خلقتها بحيث تغش هذا الخاطب فلا يجوز ذلك. يقول هل يجوز البدء في أذكار الصباح والمساء بالبسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يجوز البدء في أذكار بالتسمية في بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يجوز البدء بالتسمية تبركا بسم الله سبحانه وتعالى في أذكار الصباح والمساء ولا حرج في ذلك. يقول السائل: ما نصيحتكم لشخص سلفي وأهله عوام وعندهم شيء من التصوف، وخصوصا أن هذا الشخص أبواه يضايقونه كثيرا؟ أولا أقول له: اصبر على والديك وعلى مضايقتهما وخذهما باللطف واللين وخفض الجناح واحسن إليهما إذا كان الله سبحانه مرضنا أن نحسن إلى الوالدين المشركين فمن باب أولى وأولى أن نحسن إلى الوالدين المسلمين اللذين عندهما انحراف، سواء انحراف العقيدة أو انحراف العبادة والسلوك. فاصبر عليهما وعليك بدعوتهما وتقديم الخير والمعروف والبر والحق لهما، واصبر على ما أصابك في ذلك بعض الناس يقول: أنا صبرت ونصحته ومع ذلك لم أرى استجابة. يا أخي، كم نصحت لهما؟ كم من سنة نصحت لهما؟ وكم من أعوام صبرت عليهما؟ فاصبر ولا تيأس ولا تقنط. فهذا نبي عليه الصلاة والسلام صبر على قومه كم من السنوات، فلماذا ينزعج الإنسان ويغضب ويتسرع في الحكم ويتسرع في التخلي عن الإحسان والدعوة وتقديم الخير والمعروف لهما؟ هذا لا ينبغي. يقول السائل: هل ثبت وضع الأصبع في الأذنين في الأذان؟ الله أعلم ثبت ذلك، الله أعلم ثبت ذلك، نعم. لكن هل يضع الأصبعين داخل الأذان أم يضع الكفين خارج الأذن، الكفين من الخارج هكذا؟ هذا الذي يحتاج إلى ضبط. والذي ربما يقال أنه هو الذي عليه الدليل أن يضع أصبعيه داخل أذنيه. والعلم عند الله تعالى. هل يقال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أو في الثاني في أذان الفجر؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها باعتبار تسمية الأذان الأول والثاني، الخلاف فيها باعتبار تسمية الأذان الأول والثاني. ولذلك المالكية يرون أن قول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، في الأذان الأول، وغيرهم يقول أنه في الأذان أيضا الأول باعتبار الإقامة أذان، باعتبار الأذان إقامة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذان، بين كل أذانين إقامة. ومن هنا نشأ الخلاف، والأمر في الأول والأمر واسع في المسألة، الأمر واسع في المسألة. وعلل من يقول بأن الأذان بأن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول لاستعداد إلى الصلاة، للاستعداد إلى الصلاة والاستيقاظ من النوم. والأمر في ذلك واسع، لأن الخلاف مبني على تسمية الأذان الأول، أيه الأذان الأول؟ والله أعلى وأعلم في المسألة. طيب لعلي أكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن نفترق على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، أن يوفقنا إلى كل خير، أن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عندي إعلان، عندي إعلان للإخوة بارك الله فيكم. طبعا احتمال كبير، احتمال كبير، احتمال كبير أن أغيب الأسبوع القادم، أن أغيب الأسبوع القادم الأحد والإثنين، والإثنين وربما الثلاثاء، ربما، فاحتمال أن أغيب الأحد والإثنين، عندنا درس الأحد علوم القرآن مع الحلية، والإثنين المصطلح مع الحلية، احتمال كبير أن أغيب، عندي سفر، فإن لم أسافر فنحن معكم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.